العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعًا إخواني وأخواتي، نحن الليلة على موعدٍ مع اللقاء 48 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع حديث جبريل نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. ولازال حديثنا بفضل من ربنا جل علاه عن صلاة التطوع، وكنا نتحدث في آخر اللقاء الماضي عن صلاة الليل، وشرعت في بيان فضل قيام الليل، وذكرت بعض الأحاديث، وأذكر ببعض آخر. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا سلام، ما أجمله وأروعه من حديث. يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فصلاة الليل سبب من أسباب دخول الجنة بسلام. في رواية أحمد وابن حبان بسند حسن من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة المكتوبة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. طيب، السؤال الآن: متى أصلي الليل؟ وما هو وقت قيام الليل؟ لأنه بكل أسف تحدث في هذه المسألة البعض وشوش على كثير من المسلمين والمسلمات، مع أن الأمر فيه سعة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم تارة إذا انتصف الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل تارة قبل منتصف الليل بقليل أو بعد منتصف الليل، وربما كان صلى الله عليه وسلم ينام إلى أن يسمع صوت الصارخ. الصارخ يعني إيه؟ يعني الديك. ومن المعلوم أن الديك إنما يصيح في النصف الثاني من الليل. إيه الأدلة على هذا الكلام؟ ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال عن نفسه أنه بات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذهب ليبيت عند خالته في ليلة رسول الله عندها ليرى كيف يصلي رسول الله بالليل. قال ابن عباس وهو غلام صغير معلم فقيه: فاضطجعت في عرض الوسادة أو في عرض الوسادة فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات من خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. قرأ هذه الآيات عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى شن معلقة، شن معلقة أي إلى قربة ماء معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه. قال ابن عباس: ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام عبد الله بن عباس هذا الغلام المبارك ليصلي إلى جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فقمت، ابن عباس يقول فقمت فصنعت مثل ما صنع، مسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات من أواخر سورة آل عمران ثم توضأ. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، وقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، الله الله الله، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، يفركها فركا يسيرا خفيفا، كأنه صلى الله عليه وسلم أعجب ورضي بصنيع هذا الغلام المبارك عبد الله بن عباس. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. قال ابن عباس: فصلى، عد معايا كده وانتبه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 11 ركعة، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. في رواية مسروق بن الأسود قال: سألت عائشة، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قالت: الدائم أي الذي يداوم عليه أحب العمل إلى الله أدومه. قالت: الدائم. فقال لها: قلت فأي حين كان يقوم؟ يعني أي من الليل؟ فقالت رضي الله عنها: كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديك. والحديث الصحيح. طيب، يبقى هذا وقت القيام، يبقى قيام الليل يبدأ قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، أو إن شئت فقل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، حديث جميل، رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم والترمذي وابن ماجه بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. فقيام الليل سنة، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو دأب الصالحين، كما قال سيد النبيين: بل لقد نقل الإجماع على سنية قيام الليل في حق أمة النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر والنووي وابن حزم وابن حجر وغيرهم، رحم الله أئمتنا وسادتنا جميعا. طب ما عدد ركعات صلاة قيام الليل؟ كم أصلي؟ والجواب: ليس في قيام الليل حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فالأمر في ذلك واسع بفضل الله جل وعلا. روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ده السؤال في رمضان. اسمع إلى الجواب وفيه من الفقه ما فيه. فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره. انظر إلى هذه الزيادة الجميلة، ولا في غيره، أي ولا في غير رمضان. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، 11 ركعة. في رواية البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بالليل. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بالليل. هذه رواية ابن عباس. رواية عائشة يصلي 11 ركعة، ورواية ابن عباس يصلي 13 ركعة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلى ركعتين 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 ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، لأنه عليه الصلاة والسلام كما سأبين الآن أمر أن تكون آخر صلاة الليل وترا، وسنعرف كيف نجمع بين هذا الأمر وبين قول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، سنبين ذلك إن شاء ربنا جل وعلا. فالرجل يسأل رسول الله عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت أن يفوت الليل وأن ينقضي وقته وأن يدخل عليك الفجر فصل ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يحد حدا محددا ولا عددا معينا في ركعات صلاة الليل التي يصلي بها المصلي قبل الوتر، وهناك إجماع على ذلك. فصفة صلاة الليل ركعتان ركعتان، هذا مذهب الجمهور، صفة صلاة الليل ركعتان ركعتان، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحنفية. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فسأل سائل عبد الله بن عمر قال ما مثنى مثنى؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ قال تسلم في كل ركعتين، يعني تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم وهكذا. في رواية مسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء. خلي بالك هو حديث آخر يبين بداية وقت قيام الليل، أن البعض قد خرج على الناس وأحدث بلبلة وقال لا تصح صلاة الليل إلا لمن نام ثم استيقظ. لا دليل على هذا يا أخي، ولما تضيق ما وسع الله جل وعلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. أو الحديث الثاني، والحديث رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، يعني بعد انتهاء من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طيب، هناك سنن مستحبة قبل القيام، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما حكى صلاة النبي في بيت خالته ميمونة، فيستحب لمن قام من نومه أن يمسح النوم عن وجهه وأن يستاك وأن يقرأ الآيات من أواخر سورة آل عمران وأن يتوضأ، كما في حديث ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة أي قربة ماء معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى آخر الحديث. من السنن أيضا صلاة ركعتين خفيفتين عند افتتاح قيام الليل. إذا أردت أن تقوم الليل ابدأ بركعتين خفيفتين، هذا مستحب لمن أراد القيام، لا سيما من يطيل القراءة في قيام الليل، يستحب له أن يبدأ بركعتين خفيفتين لينشط ويتقوى بعد ذلك على بقية القيام. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. في رواية أبي هريرة قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. طيب، ما حكم المداومة على قيام الليل كله؟ أن يقوم أحد من المسلمين كل ليلة الليل كله، هذا لا يسن. سبحان الله، نعم، لا يسن قيام الليل كله على الدوام، لا يسن قيام الليل كله على الدوام. سبحان الله، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث النفر الثلاثة المعروف الذين أتوا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها لا إله إلا الله، فقال أحدهم: أما أنا أقوم الليل فلا أرقد أبدا، وقال الآخر: وأما أنا أصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد، وأقوم وأرقد، وأقوم أي من الليل، وأرقد أي أنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. كيف كان يصلي بالليل وكيف كان يصوم نبي الله داود؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية أم المؤمنين عائشة في صحيحين أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي من رمضان الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد أي في العبادة والطاعة وشد المئزر. إيه وجه الاستشهاد بالحديث ده هنا على قيام الليل؟ هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من شأنه دائما أن يقوم الليل كله، وإلا لما خصص العشر الأواخر من رمضان بالذكر وبمزيد مزية في الطاعة والعبادة وطول القيام بين يدي الله جل وعلا. إذن ليس من السنة أن يقوم مسلم الليل كله طوال العام، بل أصلي وأرقد. فما حكم من فاته قيام الليل؟ هذه مسألة مهمة لعذر من الأعذار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. ويقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل ومقيم صحيح. فهب أن رجلا فاته قيام الليل لعذر من الأعذار، يسقط الواجب العذر عنه، لكن هل له أن يقضيه ما فاته إن كان قادرا على ذلك؟ والجواب نعم، من فاته قيام الليل صلاه في النهار، لكن صلاه شفعا لا يوتر صلاة النهار، يصلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة، نص على ذلك الحنابلة، واختاره الإمام ابن العربي من المالكية، واختاره الإمام الشوكاني والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم. استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع، إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، مش 11 ولا 13، رواية أم المؤمنين ورواية ابن عباس وغيره. كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، 12 ركعة. طيب، هذا بالنسبة لقيام الليل. طب صلاة القيام في رمضان، ما يسمى ويعرف صلاة التراويح، ما حكم القيام في شهر رمضان وهو ما يسمى بالتراويح؟ ما معنى التراويح؟ وما فضل صلاة التراويح؟ وما حكم صلاة التراويح؟ وما حكمها في جماعة في المسجد؟ وما هو وقت صلاة التراويح؟ وما هو عدد ركعات صلاة التراويح؟ وما هي القراءة التي يسن أن نقرأ بها في صلاة التراويح؟ وهل يجهر بالقراءة أم يصر بها في صلاة التراويح؟ إلى آخر هذه الأحكام المتعلقة بقيام الليل في رمضان. التراويح لغة جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة. يقال روحت بالقوم ترويحا، أي صليت بهم صلاة التراويح. وسميت التراويح بهذا الاسم لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها ويطيلون الركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا، عشان كده سميت بصلاة التراويح. فالتراويح هي صلاة القيام في ليالي رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح في رمضان سبب لمغفرة الذنوب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل هذا؟ بل وتدبروا هذه الرواية الجميلة عند أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني لو صليت بنا هذه الليلة نافلة. فقال عليه الصلاة والسلام، تدبروا هذه الرواية الجميلة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي الإمام من صلاته، حسب له قيام ليلة. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي الإمام من صلاته، حسب له قيام ليلة. ووالله من واظب على صلاة التراويح من واظب على صلاة التراويح وداوم عليها ومات على ذلك كان من الصديقين والشهداء. حديث الذي رواه ابن خزيمة والطبراني والبيهقي وصحح إسناده الحافظ ابن حجر وغيره عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته. وصمت رمضان أي نهاره، وقمته أي قمت ليلة، أي صليت التراويح والقيام، وأتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وصلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت حديث أبي هريرة كان يأمرهم فيه بعزيمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، صلوا معه، ثم صلى من القابلة الليلة التي تليها، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، كثر العدد جدا، واستحب الناس هذه الصلاة مع رسول الله في ليالي رمضان. ففي الليلة الخامسة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر الصحابة في المسجد، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعت، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك في رمضان. هي سنة مؤكدة، نقل الإجماع على سنية صلاة التراويح الإمام النووي والإمام الصنعاني وغيرهما. طيب، ما حكم صلاة التراويح في المسجد جماعة؟ أفضل من أن تصليها منفردا. صلاة التراويح جماعة في بيت من بيوت الله أفضل من أن تصليها منفردا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس كما ذكرت، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، أي من الليلة التي تليها فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث. وجه الدلالة إيه؟ ذكرت أنف أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح بالجماعة في المسجد، فأول من صلى التراويح جماعة في المسجد النبوي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه بأبي وأمي وروحي من الاستمرار في صلاة التراويح جماعة بأصحابه، إلا أنه خاف على أصحابه وعلى أمته أن تفرض عليهم صلاة التراويح فيشق عليهم ذلك. ومعنى ذلك أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل من أن تصلي منفردا، بل هناك إجماع على ذلك، نقله الإمام ابن قدامة والإمام ابن عبد البر وغيرهما عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. أراد أن يجمعهم جماعة واحدة، ثم عزم على ذلك فجمعهم إلى أبي بن كعب، يعني للصلاة خلف أبي بن كعب. قال: ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أبي بن كعب، فقال عمر: نعم البدعة هذا، نعم البدعة هذا. والمراد بالبدعة هنا كما قال الشافعي وغيره اللغوية، وإلا فأصل هذه السنة فعله سيد البرية، أصل هذه السنة فعله سيد البرية، صلى ليلة وليلتين وثلاثا وأربعا لأصحابه رضي الله عنه جماعة في المسجد، لكن ما منعه أن يديم صلاة التراويح جماعة إلا أنه خشي أن تفرض على الأمة فيشق على أمتي ذلك. والسؤال الآن: ما هو وقت صلاة التراويح والسنة أن تصلى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء؟ وهناك إجماع من السلف ومن الأئمة على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم. ما حد القراءة في صلاة التراويح؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما.